بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نهنئ الأمة بدخول هذا الشهر، الشهر المبارك، شهر رمضان، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين للقرآن والمتفقهين في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهر القرآن هو شهر المدارسة والمذاكرة، وخير ما نتدارس فيه هو مع كتاب الله عز وجل وفي آيات العقيدة ومع أستاذ العقيدة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويحيي المشاهدين جميعا ويجعل هذا الشهر الكريم شهرا مباركا وعزا ونصرا. نعم،
اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة، أيها المشاهدون، نبدأ مع هذه الدروس المباركة الطيبة ونتأمل في كتاب الله عز وجل، فيتكون لنا البداية مع خير بداية وهي سورة الفاتحة. تكلم الله عز وجل عنها بالحمد والثناء والربوبية والعبادة والهداية والتخلية والتحلية، ثم سؤال الله عز وجل فيها على الطريق المستقيم. نبحر وإياكم مع فضيلة الشيخ في آيات في العقيدة ننتقي منها ما يناسب به وقت البرنامج. نبدأ يا شيخ الله يبارك فيك في هذه الصورة، صورة الفاتحة، مع سبب بداية هذه الصورة في هذا الكتاب، وعندما ينظر إلى وعندما يقرأها القارئ لما تبدأ بصورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على الإيمان والتوحيد، ونحمده سبحانه على ما أنزل من هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. والحقيقة أن دروسنا بإذن الله وتوفيقه ستكون وقفات مع الآيات، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع سورة الفاتحة، ثم أيضا مع مقدمات سورة البقرة. لكن بالنسبة لسورة الفاتحة، هذه السورة لها أسماء، ومن أسمائها التي اشتهرت بها الفاتحة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لأنه افتتح بها كتاب الله عز وجل، فهو في ترتيب المصحف أول سورة، ولأنه يفتتح بها في الصلاة والعبادات، ومن ثم جاء هذا الاسم لهذه الصورة بهذا المعنى. لكن هناك أمر عظيم جدا، الحقيقة أنا قرأته أو قرأت التنبيه عليه من أحد علماء المغاربة منذ زمن، وهو أن سورة الفاتحة إذا قارناها ببقية القرآن الكريم، والقرآن كله كتاب الله عز وجل وكلامه، إلا أنه نبه إلى أن القرآن كله خطاب الله لعباده، إما خبر أو أمر أو نهي أو حكم أو نحو ذلك. هذه السورة وهي كلام الله عز وجل، بل هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، هي تعليم من الله لكيف يخاطب العباد ربهم. فلهذا لما تلاحظ هذه السورة تجدها الإنسان رأسا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا على خلاف في البسملة، رأسا يقول الحمد لله رب العالمين، يخاطب الله الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فكان من جمال وعظيم هذه السورة أن الله يعلم العبد المسلم، وهي تتكرر في اليوم أكثر من 17 مرة لمن هو مقيم يكررها، في وغير ذلك من النوافل ونحوها، يعلم الله عز وجل عبده كيف يكون خطاب العبد لله. وأعظم به من هذا الخطاب لما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، ثم يثني على الله عز وجل ويمجده إلى آخر هذه السورة. فمن ثم كان الافتتاح بهذه السورة له أثره الكبير، وصارت هذه السورة هي الحقيقة عنوان عبادة المؤمن وذكره، وكيف لا وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الدروس لا نريد أن ندخل في لا أحكام تفصيلية فقهية ولا أحكام حتى بلاغية أو لغوية أو نحو ذلك، إلا ما كان له علاقة إن شاء الله تعالى ببعض القضايا العقدية، لأننا لا نريد أن نفسر كل شيء ونقف مع كل شيء. لكن هذه السورة جاء أيضا في الحديث بتسميتها بسورة الصلاة، كحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين، هكذا يقول الله عز وجل كما جاء في الحديث في الحديث الصحيح. أيضا هي السبع المثاني لأنها تكرر، فهي أم الكتاب وهي أيضا فاتحة الكتاب.
نعم شيخنا الله يبارك فيك، أيضا اختصت هذه الصورة بنزولها من يعني من في القرآن من بين الكتب السماوية الأخرى، وهذا دليل على أن هذه الأمة أمة معظمة مباركة خصت بمثل هذه الصورة التي هي صورة أم الكتاب. طبعا هذه الصورة يا شيخ وتعد بمثابة الافتتاح كما تفضلت لكتاب الله عز وجل، لكن السؤال أي إشارات في هذه الصورة؟ إشارات عقدية فيها مجموعة من الإشارات، لعلنا نأخذ منها بداية التخصيص بلله رب العالمين، وأيضا الربوبية والعالمين، هو أن الله عز وجل هو الرب وهو المستحق للعبادة. حول هذا الشيء نريد أن نتحدث فضيلة الشيخ.
طيب قبل ذلك، فيه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فيها خلاف بين العلماء، هل هي آية من القرآن أو ليست آية؟ فيها قولان مشهوران ومعروف الخلاف في ذلك، وحتى المصاحف مصحف المدينة النبوية اعتمد أن أنها آية، وإن كان بعض العلماء يرجحون أنها آية من كتاب الله لكن ليست آية من الفاتحة. لكن بالاتفاق اتفاق العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم يستفتح بها سورة الفاتحة وغيرها، فنقف عندها من خلال قضيتين. القضية الأولى بسم الله، وهذه معناها بسم الله أبدأ، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا مبدأ الاستعانة مستعينا بالله عز وجل، وهذا معنى من معاني العقيدة العظيمة، وهو أن الإنسان إنما يتوكل ويستعين بالله عز وجل في جميع أموره، ومنه قراءة القرآن وافتتاحه لأي سورة من سور القرآن الكريم ومنها سورة الفاتحة. بسم الله، وهذه ستأتينا بعد قليل، الله الرحمن الرحيم، هذه الأسماء الثلاثة لله عز وجل هي أعظم منطلق لاستعانة العبد بربه سبحانه، فهو يستعين بالله مالك الملك المعبود وحده لا شريك له، وهو يستعين بالله الرحمن الرحيم الموصوف بهذه الصفة العظيمة التي شملت رحمته سبحانه وتعالى ووسعت كل شيء. فلاحظ معي قبل أن نبدأ بالسورة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونذكر فيها هذين أو هذين الأمرين اللذين أشرنا إليهم، ثم بعد ذلك ندخل في السورة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هنا عندنا عدة أمور، أولها الحمد، والحمد هو الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، فهو المستحق للحمد في كل الأحوال في الدنيا والآخرة وفي كل حال، وهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. الحمد لله، ما معنى أن الإنسان يقول الحمد بأل المستغرقة لجميع أنواع الحمد؟ فالله سبحانه وتعالى هو المختص بهذا الحمد، لأن غيره إنما يحمد على حال أو على صفة أو لأجل أمر معين، أما المحمود في كل الأحوال فهو الله سبحانه وحده لا شريك له. الحمد لله عز وجل، لماذا الإنسان ينطق بالحمد؟ قال لأمرين، أحدهما لكمال أسمائه وصفاته، الثاني لأنه أو لكمال إحسانه إلى الخلق، وكل منهما هما من أعظم منطلقات حمد الله سبحانه. فكمال الأسماء والصفات يحمد على ما له من عظيم الكمال، وأيضا كمال الإحسان، فالعباد جميعا يتقلبون وكل واحد منا يتقلب بين إحسان الله عز وجل في كل لحظة بما لا يقدر بثمن. فالإنسان يحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه وأكرمه به من هذه. الحمد لله رب العالمين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الله، الحمد لله، لاحظ معي الله سبحانه وتعالى، هذه قضية طبعا لا نطيل في الكلام حولها، لكن الله جل جلاله هذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول إنه اسم الله الأعظم. هذا الاسم لله سبحانه وتعالى ما معناه؟ ما معناه؟ القول الراجح أن هذا الاسم مشتق من أله يأله فهو مألوه، وأن معنى هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود وحده لا شريك له، وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. رب العالمين، هنا رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، ورب العالمين هو مقتضى الربوبية. مقتضى الربوبية له أساس وله ما يسمى بلوازم وصفات، فأساسه أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا شريك له، يعني توحيد أن الله واحد، وأنه سبحانه وتعالى خالق لكل شيء وما سواه مخلوق، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وهذه الربوبية سواء قلنا بمسألة أو معنى الربوبية هل هي من التربية أو من الخلق ونحو ذلك، فكل هذه المعاني بالنسبة لله سبحانه وتعالى يثبتها المؤمن والمؤمنون جميعا أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فهو خالقهم ومالكهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومدبرهم والقائم على كل أمر من أمورهم، وهذه الربوبية شاملة للعالمين جميعا، العالم العلوي والعالم السفلي والعالم الباطني من الإنس والجن والشجر والحجر والسماء والأرض وكل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، والله سبحانه وتعالى خالقه وربه. ومن ثم سيأتينا آيات تبين أن العالم كله خاضع لله سبحانه وتعالى، بل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذه الربوبية ربوبية عامة. إذن مقتضى هذه الألفاظ الثلاثة الحمد لله ورب العالمين، وبهذا يكون هذا الافتتاح لهذه المعاني العظيمة في اسماء الله عز وجل، يفتتح بها العبد مقررا كمال الحمد وكمال الألوهية وكمال الربوبية، لينتقل منها إلى لوازمها. نعم،
لعل هذا السر يا شيخ الله يبارك فيك هو سبب افتتاح هذه الصورة بتوحيد الربوبية، لأن غير عالم عن هذا الدين أو الغربي عندما يقرأ فإنه يحتاج دائما إلى أن يكون له إشراقة معينة أن هذا العالم هو له رب، وهذا الرب يجب أن تخضع له وأن تنصت له وأن يكون لك معه وقفات. لذلك هذه الإشراقة إشراقة رائعة جدا، ولذلك هي اختصت بالبداية بصورة الفاتحة. لعلنا ننطلق إلى الآية الأخرى، الرحمن الرحيم.
طبعا هنا فقط الإشارة السابقة التي انتشرت إليها وهي قضية الربوبية، الربوبية مستلزمة للألوهية، وهذه قاعدة عظيمة جدا لو تأملها أي إنسان ما عبد إلا الله وحده لا شريك، وهذا جاء تقريرها كثيرا في كتاب الله، إن الله الذي خلقكم ويحييكم ويدبركم كيف يعبد غيره، لا يستحق العبادة. لو أن الإنسان أقر، وطبعا في الغالب جميع الأمم وجميع الناس يقر بها جملة، لكن لو أنه أقر بها الإقرار الحقيقي لأدى به هذا إلى أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك، وهذا معنى قولهم إنه توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. هنا الحمد لله رب العالمين تقرير الربوبية، جاء بعده الرحمن الرحيم، لاحظ معي الرحمن الرحيم، وسبق قبل قليل في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا العلماء لما يتكلموا في تفسيرها يركزون على تفسيرها إما في البسملة أو عند تفسير الفاتحة. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل ودالان على صفة الرحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم، وهما اسمان يدلان على ما يقوم بالله عز وجل من صفة الرحمة كما يليق بجلاله وعظمته. وهذا مفتاح لتقرير منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأسماء والصفات، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف، ومن غير تعطيل، ومن غير تحريف، ومن غير تأويل فاسد، وإنما يثبتونها كما جاءت وكما وردت دلالاتها وكما أثبتها السلف رحمهم الله تعالى على طريقتهم العظيمة في هذا الباب. لأن هذين الاسمين للأسف الشديد كثير ممن يفسر القرآن أو يتكلم في أسماء الله الحسنى إذا جاء إلى هذين الاسمين ربما يختلط عنده مسألة إثبات الصفة، خاصة عند بعض المتكلمين، فإنه يثبت الرحمن الرحيم، هذا اسم من أسماء الله، هذا معروف، ولهذا من الأسماء عبد الله وعبد الرحيم، هو اسمان لله عز وجل. لكن الغلط يأتي من أين؟ من أنه بعض المتكلمين يقول إن ما دل عليها هذا الاسم من الرحمة لا تليق بالله، وإنما يجب تأويلها فيؤولها بالإنعام، فيقول الرحمة هي إرادة الإنعام، أو الرحمة هي النعمة، فإما أن يفسرها بالإرادة وإما أن يفسرها بالنعمة، وهذا لتأويلان فاسدان. ولهذا فإن القول الصحيح أن الرحمة تثبت لله عز وجل كما يثبت لله السمع، وكما يثبت لله البصر، وكما يثبت لله الكلام، وكما يثبت لله غيره من الصفات، فباب واحد
صح.
ومن ثم فذلك الذي يتأول ويقول والله لا، هذه صفة مخلوق، الرحمة رقة،
انكسار،
رقة وانكسار لا تليق بالباري سبحانه وتعالى، إذا منها حتى لو جاء إنسان وقال أيضا البصر فيه حدقة وفيه كذا، هذا لا يليق بالله، وإلا السمع، وإلا حتى الكلام، إذا الإنسان قاس الخالق بالمخلوق فإنه في هذه الحالة يقع في الخلط والتخليط. الواجب أن تثبت الصفة كما يليق بالله بجلال الله سبحانه وتعالى، وهذه القاعدة العظيمة في هذا الباب. فلذلك أهل السنة والجماعة يقررون هذه الحقيقة، لكن معنى الرحمن الرحيم ومدلولها ورحمة الله التي وسعت كل شيء، هذا باب عظيم يفتح أمام الإنسان آفاق. انظر إلى آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، بل لله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح 100 رحمة، فأنزل رحمة، هذه الرحمة فيها يتراحم الخلق والدواب وغيرها، وأبقى يوم القيامة 99 رحمة. الله، فنسأل الله يشملنا برحمته في الدنيا وفي الآخرة
يا رب العالمين. لذلك الآن كدت أن أسألك يا شيخ عن سبب اختيار هذين الاسمين من بين 100 اسم لله عز وجل أو 99 اسما، لكن قد أفضت بما فيه الكفاية. لكن ننتقل الآن إلى الآية الرابعة وهي مالك يوم الدين، كأنها نقلة الآن إلى من جانب إلى جانب يوم القيامة، وأن هذا الإله هو مالك سبحانه وتعالى.
طبعا هو مالك وملك أيضا من أسماء الله، والله سبحانه وتعالى هو الملك، وملك أيضا قراءة، فهما قراءتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، قراءتان سبعيتان صحيحتان معروفتان. ومالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، ومالك يوم الدين له الملك وحده. لماذا خص يوم الدين مع أن الله مالك؟ قالك لأنه في يوم القيامة تسقط ملكية أي بشر، كما جاء في الآية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى حين يقبض الأولين والآخرين يمسك يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. فقوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين لأن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، وسيقف الجميع، يعني لاحظ معي في الدنيا فيه ملوك، طبعا فيه ملوك صالحون وفيه ملوك طالحون، لكن في الدنيا فيه من قد يظن من الصالحين أو الطالحين أنه يملك، لكن يوم القيامة يتبين أن الملك لله وحده لا شريك له، لأن الجميع سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى على سواسية، بمعنى أن ذلك الكافر أو الطاغية مثل النمرود، مثل فرعون، مثل أي طاغية ظن أنه يملك أو ظن أنه رب أو ظن إلى آخره، هذا وغيره سيقف الجميع بين يدي الله سبحانه وتعالى ويخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا للحساب وللجزاء أمام رب العالمين. هذا موقف عظيم جدا، وتذكر الإنسان لهذا الموقف فيه بيان عظمة الباري سبحانه وتعالى حين يقوم الناس جميعا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقوله تعالى مالك يوم الدين، وملك يوم الدين فيها كمال الملك، ولهذا يقول بعضهم إن من الناس من هو ملك لكن لا يملك، ومنهم من يملك لكن ليس بملك. أغلب الناس يملك لكن ليس بملك، يملك الحاجة هذه، كل إنسان عنده شيء يملكه لكن ليس بملك. في فئات من الناس هو ملك لكن لا يملك، ولهذا أكبر ملك ما يملك كل شيء، ولا لا يستطيع أن يتصرف بكل شيء، حتى ولو كان من أكثر الناس جبروتا وطغيانا وإلى آخره هو لا يستطيع أن يملك كل شيء. المالك والملك على الكمال في الدنيا وفي الآخرة هو لله رب العالمين، فيجب الخضوع له
سبحانه وتعالى. هذه فعلا إشراقات يا شيخ، ولعلنا الآن ننتقل كما يقال في أسلوب القرآن أنه فيه التفاتات، والالتفاتة هنا من الآيات الربوبية والألوهية إلى آية الخطاب لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، أن الله عز وجل يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، في عندما يبدأ العبد بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فانتهى القسم الأول، وسيأتينا بمشيئة الله عز وجل القسم الثاني، وأيضا كذلك الطلب من الله عز وجل بأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وأيضا كذلك الضالين، لعلنا إن شاء الله أن نأتي بها في حلقة أخرى. طاب لنا إياكم أيها الإخوة استضافة فضيلة الشيخ في الحلقة الأولى عن هذه الآيات، الآيات الجميلة، وتكلم الشيخ بإسهاب، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين المتأملين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.